السلام من الله عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم سادة الكرام وحلقة جديدة من برنامجكم المرصد. يعني كما تعودتم معنا في الحلقات السابقة، الحقيقة احنا دايما بنخترق كل المواضيع اللي بتشغل الرأي العام. مش هدفنا ان احنا نمشي ورا الترندات او غيره، ولكن هدفنا ان احنا نناقش اي ظاهرة خلينا نقول ان هي بتستشري في المجتمع كالسرطان. ومن اهم الظواهر اللي الحقيقة خلينا نقول يعني واضحة بشكل غير طبيعي آخر 10 سنين بشكل فج، لما نقول الأرقام والإحصائيات من خلال الجهات الرسمية عندنا في مصر، الحقيقة المنظر يخض. النهاردة بنتكلم عن الانتحار. الانتحار ظاهرة فجة، ظاهرة مرعبة، ظاهرة بتخلينا كلنا نراجع أنفسنا في حاجات كتير قوي، لأن المسؤولية بتقع على كثير من الناس والمؤسسات وغيره. أعتقد إذا ما كان البعض أو الغالبية العظمى بتقوم بواجبها تجاه كل واحد بقى، تجاه بيته وتجاه أسرته وتجاه المجتمع وتجاه المؤسسة اللي بيشتغل فيها، يمكن نقيم هذا الإعوجاج. خليني أقول لحضراتكم إني أرقام رسمية بتتكلم عن الإحصائيات فيما يتعلق بالانتحار 2584، يعني قرابة 3000. تمام، لو هنتكلم بقى بيني يبقى بتتكلم في حوالي 3000 حالة منتحرة في بلد مسلم بفضل الله. ده ليه وعشان ايه؟ ايه سبب انتشار الظاهرة؟ ايه سبب ان هذا الوباء او هذا السرطان مستشري في جسد الأمة او في جسد المجتمع المصري؟ أسباب كتير. ممكن تتكلم على التفكك الأسري، ممكن تتكلم على البعد عن الدين، ممكن تتكلم على أسباب كتير جدا هنناقشها في حلقتنا النهاردة مع ضيفنا الكريم. خليني أرحب باسمي وباسمكم ضيفنا الدكتور علي عبد الراضي، استشاري العلاج والتأهيل النفسي. مرحبا بك دكتور.
أهلا وسهلا بيك وكل قناة الندى، المتابعين الكرام، ضبطم وطاب مسعاكم، وربنا يوفق الجميع ان شاء الله بالخير والصحه والسعاده.
شرفنا ونورنا دكتور،
تحياتي.
ربنا يبارك في عمرك. خلينا نقول الظاهره الحقيقه بقى شكلها مرعب.
نعم.
وقعها على النفس، يعني يمكن احنا من 5-6 سنين كنا بنتخض لما نلاقي فلان انتحر او حصل كذا او الحادثه الفلانيه. النهارده من كثره الاعداد بقى الامر بيمشي كده على ما سمعنا بشكل الى حد بعيد نقدر نقول انه مقبول، بقى عادي. هو الامر عادي ولا ايه دكتور؟
ممكن في بعض الظواهر، وخلينا نقول نفنط قضيه الانتحار من الاول.
نعم.
منظمه الصحه العالميه بتقول ان اكتر من 800 ألف شخص حول العالم بيتم انتحارهم بشكل سنوي. 800 ده الحد المنخفض، لكن احيانا بيوصل لمليون ومليون وحاجه حول العالم. كل 100 ألف في الدول الغربية بيكون فيهم 14 واحد منتحر، والانتحار هنا معناه انه خلص حياته وانتهى. يقابله الناحية التانية 3 أضعاف الموضوع.
نعم.
ده بالنسبة للناحية المجتمع الغربي. نيجي في المجتمع الشرقي، عندنا كان موجود فيه انتحار، ولكن السوشيال ميديا ابتدت تركز عليه وتظهره، خاصة بعد كتابة كل شخص منتحر بيكون عنده نوع من الاضطرابات الشخصية اللي بيستعرض بيها ان انا ايه سبب الانتحار بتاعته او ايه السبب اللي خلاني انتحر. اسباب الانتحار كتيرة جدا ودوافع الانتحار كتيرة جدا، ولكن الظاهرة موجودة. الفترة الاخيرة نقدر نقول ان في المجتمع العربي ان كل 100 ألف بيكون فيهم 4 منتحرين.
طيب قبل ما ندخل في الاحصائيات والارقام دي، خليني اقطع حضرتك معلش ونروح دلوقتي لتقرير عن دوافع الانتحار وأسبابه. يحذر العلماء والدعاة وغيرهم من الانتحار وعواقبه، فهو كبيرة من الكبائر التي حرمها الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الانتحار، فقال: ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. كما حذر الأزهر الشريف من ظاهرة الانتحار وقتل النفس، مع التأكيد على أن المقدم على هذه الجريمة ظالم لنفسه مهما حاول أن يلقي باللائمة على الظروف المعيشية والحياتية، وأن قتل النفس من أكبر الكبائر. وترجع أسباب الانتحار إلى العديد من العوامل،
يذكر الأطباء أن من أبرزها قلة الوازع الدينية ثم الاكتئاب وبعض الأمراض النفسية الأخرى التي تنتج عن مشكلات المجتمع المختلفة. وتوصلت بعض الدراسات العلمية الحديثة إلى أن الإدمان من أكبر عوامل الانتحار، حيث أكد المعهد الوطني الأمريكي بعد دراسة أجرها على 280 ألف شخص أن من يتعاطى المخدرات أكثر عرضة للانتحار بخمسة أضعاف غير المتعاطين، وأن تعاطي المخدرات يزيد من التفكير في الانتحار حتى ولو كان المتعاطي ليس مصابا بالاكتئاب. وفي تقرير لمنظمة الصحة العالمية ذكرت أن ضحايا الانتحار يقدرون بنحو 700 ألف شخص حول العالم كل عام. كما وتذكر العديد من الدراسات أن إهمال الأبوين للأبناء هو أيضا من أسباب الانتحار، فرعاية الآباء والأمهات للأبناء واجب شرعي، مما يؤكد ضرورة تكاتف الجميع، الأسرة والعلماء والأطباء وغيرهم، لغرس الوازع الديني والتربوي والصحي بداخل الأبناء لتقليل ظاهرة الانتحار.
ورجعنا لكم تاني زي ما حضراتكم شفتوا كده في التقرير، هي أسباب كتير ودوافع ذكرها التقرير زي ما شفت حياتك يا دكتور. يعني الحقيقة احنا خلي أرجع تاني زي ما حضرتك كنت بتتكلم على الإحصائيات والأرقام، كمل حضرتك يعني احنا محتاجين نسمع.
بالإضافة ان فعلا ممكن كل 100 ألف بيكون فيهم 4 منتحرين في المجتمع العربي الإسلامي، ولكن دول اللي فعلا أنهوا حياتهم، ولكن محاولة الانتحار أو ما بنسميها الناجين من الانتحار. وهنا نرجع لحاجة قبل ما وصف الناجين من الانتحار، دول هم بيكونوا تقريبا كل 1000 بيكون فيهم 15 واحد عمل محاولة انتحار فاشلة. تمام؟ فده عدد كبير جدا جدا طبقا لمنظمات الصحة العامة في عدد من الدول العربية ومراكز السموم التابعة للمدارس التعليمية الكبرى، سواء جامعة القاهرة، جامعة عين شمس، الجامعات حول العالم اللي عندها مركز سموم، وبنقصد فيهم مين عندهم حاول محاولة انتحار لما بنطبع عليه كوستينيرا كده ليه أخدت الجرعة الزايدة دي. لغاية هنا خلينا نعمل في دراسة عملتها في 2018 لنوعية الانتحار، وهنا صنفت الانتحار نوعين، حاجة بسميها الانتحار السريع اللي هو قرر ان ينهي حياته بعد موجة من الإحباط او الصراع مع الاكتئاب العقلي او الاكتئاب النفسي او الصراع مع شعور العبء وضغوط الحياة الاقتصادية والمادية مع صراع بالتعلق الزايد بالحاجات المادية، ابتدى هو ينهي حياته هنا والآن، ابدأ افصل حياتي وانتحر. الناحية الثانية ده بنسميه الانتحار السريع وكلنا بندرسه وكلنا عارفين عنه. لكن الناحية الثانية اللي طلعته نتائج الدراسة حاجة بسميها أنا الانتحار البطيء. المدمن على مواد مخدرة سواء كوكايين أو باودر أو شادو أو أي نوع مادة مخدرة، أو المدمن على مادة كحولية، أو المدمن على تناول السجائر بإسراف زي ما احنا عارفين الحكم الشرعي للمواد دي كلها. كذلك الأمر اللي بنسميه احنا عنده إدمان معنوي تاني كمان، وده بنسميه أحد أنواع الانتحار البطيء. إيه الإدمان المعنوي ده؟ إنه مدمن لعبة زي لعبة بابجي أو الألعاب الموجودة على بلاي ستيشن، او طول الوقت هو بينتقم بذاته انه يبعد نفسه في ويسحل نفسه بالبعد
يعني
العام.
يعني خليني معلش على المقاطعه، حضرتك بتقول ان الالعاب دي كمان بتمثل خطوره،
نعم،
وممكن تدفع البعض للانتحار.
في منها العاب بتدفع بعض للانتحار زي ما شفنا في الحوت الازرق والعاب تانية بتدفع البعض للانتحار، ولكن تواجده في المنطقه نفسها في حد ذاته اسمه انتحار بطيء.
طيب يعني هل ده معناه ان فكره لما حاجه معينه تسيطر على عقل البني آدم سواء كان لعبة معينة أو ممارسة حاجة معينة، كل ده إذا ما وصل بي إن هو بقى أدمنها ما يقدرش يكمل يومه من غيرها،
نعم،
هل ده يدفعه إلى توتر ومشكلة نفسية وبالتالي ممكن يوصل للانتحار؟
حقيقة يمكن علماء الأمة زي الإمام الغزالي في حقيقة علوم الدين في توصيفه لمقامات النفس وإيه اللي بيشغل القلب وتعلق القلب، وكذلك الأمر الإمام الجنيدي قالوا حاجة مهمة جدا جدا، نفسك اللي هي النسخة بتاعتك الأصلية إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالبطل. فده مقياس حلو جدا جدا بجانب المقياس الشرعي بتاعنا أو الميزان الشرعي. كل ممارسة أنت بتعملها بنحطها على الميزان الشرعي. لما هي بتعطلك في ممارسة الحياة بتاعتك والعمل بتاعك بشكل كويس جدا، فهنا تاخد بالك انك انت هنا بتلعب بالمعنى العام بتلعب في عداد عمرك.
صحيح.
فانت هنا بتلعب في جزء اسمه النفسي، وده جزء شفاف جدا جدا. كلنا نفس النفسية عندنا بنسميها هالة من النورانية كده شفافة، وبتتبصم بكل الممارسات الخطأ اللي انت بتعملها. تعرضك لفتنة معينة، تعرضك لكلام معين، تعرضك لنميمة معينة، تعرضك لإحباط معين، ابسطها انك تقارن نفسك بالآخرين. قد يكون، وده احد الدراسات اللي حاليا بيعملها المركز القومي للبحوث الاجتماعيه والجنائيه في القاهره بجانب الدراسات التانية اللي بتعملها الجامعات سواء جامعه عين شمس او جامعه القاهره في الدراسات النفسيه والاجتماعيه، بتقول ان السوشيال ميديا الجديده اللي احنا بنشوفها دلوقتي تدفع بعض الشباب للانتحار. ايوه، يا اما بالتعلق الزايد بالحب او بالمقارنه. طول الوقت الواحد بيقارن نفسه، انا ليه ما عنديش عربيه، انا ليه ما رحتش الساحل السنه دي، انا ليه مش زي فلان اللي معاه فلوس، انا ليه مش زي المشهور الاعلاني على التيك توك. طول الوقت هو في حاله الصراع دي، فبالتالي هنا بيدخل في مرحله الراوند الثاني من الصراع اللي هو بعد الاحباط اللي كتب من الواضح انك انت مش متشاف. حتى لما عملت حلقه او عملت فيديو فمش عامل ترند او فيو، انت مش متشاف،
وبالتالي بيفقد الثقه في نفسه ويبدا يتحول
انتحار. كذلك الامر حتى لو كان مشهور، انا مش عارف اعمل مره تانية اللي انا عملته، فاما اتفه من اللي انا عملته ويخش برضه في حاله الانتحار البطيء اللي بنسميها، يا اما يعمل حاجات غير متوافقه اخلاقيا ودينيا واجتماعيا مع حياتنا، ودول حدث عنهم ولا حرج في مجال السوشيال ميديا، وده بيعمل انتحار جماعي، ان هو فعلا بياخد اسرته او بيستغل ابنه الصغير في مادة من مواد السوشيال ميديا علشان ابنه بعد فترة ما يكبر يحس ان هو عنده فقر ابداعي وفقر فكري. ما بين المقارنة وما بين السوشيال ميديا، ما بين ضغوط اقتصادية، احنا بقينا ناعمين قوي، بقينا فعلا بالمعنى العام كده طري قوي في تحمل مشقة وكبد الحياة. رضي الله عن الصحابة عندما قالوا اخشوشنوا فان النعومة لا تدوم، فعلا كان هم هنا ضربوا افضل واروع الامثال في الزهد والورع علشان يكون عندنا الصلابه النفسيه القويه مع المرونه النفسيه القويه. صحيح. علشان تدافع بيها في معترك الحياه،
تقدر تتحمل
طبعا،
تقدر تتحمل العثرات وتقدر تتحمل الصعوبات اللي في الحياه.
صحيح.
طيب خلينا ناخد حياتك لاتجاه تاني.
اتفضل.
دلوقتي انا في شخص ما محتاج ان انا اعمل له تقييم نفسي. عايز اتخيل مع حضرتك وحضرتك استشاري وقيمة كبيرة في هذا المجال، عايز اعمل لجنة عشان تقيم الشخص ده. اللجنة دي هيبقى فيها استشاري نفسي زي سعادتك، مين تاني يبقى موجود؟
حد خريج العلوم، معظمها بتكون ما بين العلوم الإنسانية، سواء خريج علم النفس واخد درجة في علم النفس، حد خريج الخدمة الاجتماعية أو أداب اجتماع، طبيب نفسي. دول احنا كلنا بنكمل اللجنة، بجانب حد من اللي ديه بنسميه الوسطية الدينية ومقاصد الشريعة، سواء كان في الدين الإسلامي أو أي ديانة أخرى، يكون فاهم مقصده المعتقدية بتاعته، درجة إيمان وعمل إزاي. كلنا مع بعضنا لما نيجي نكمل الدائرة دي بنعرف مقومات الشخصية بتاعت الشخص ده. هل هو أقرب لأنه طرف من أطراف الانتحار؟ هل هو بعيد عن الانتحار ولا قريب من الانتحار؟
صحيح.
اللجنة دي ده مهم أنها تكون موجود، وهنا كلنا بنمثل التكافل والتكامل مع بعضنا علشان نقدر
نطلع بصورة واضحة
للإنسان.
يمكن ناس كتير تستغرب السؤال، ما كفاية الدكتور النفساني هيقوم بالواجب لا، الحالة قد تحتاج أحيانا لتعدد التخصصات.
حلو جدا. طبعا. ده امتى بقى؟ لما نشوف ايه الجزء والدافع الأساسي. قد يكون الدافع عدم توافق مع المجتمع، او طول الوقت بيقارن نفسه اجتماعيا، او ما عندوش مهارات اجتماعيه عاليه جدا جدا، او عنده نوع من الهوس الاجتماعي شويه، او نوع من الاضطراب الاجتماعي شويه، فهنا اولى بيه الاخصائي الاجتماعي المدرب المهني.
صحيح.
طيب لما يكون عنده مشكله في الاعتقاد اصلا وفهم صحيح ومقاصد الشريعه.
أيوة.
واسئله صحيحه جدا جدا،
محتاج حد متخصص في الشريعه.
طبعا محتاج حد متخصص في الشريعه يكون على فهم بعلوم النفس والسلوك ومقاصد الشريعه. لان ناس كتيره جدا جدا بالعكس اوقات كتيره جدا الخائط في الامر المعتقدي والامر الديني من غير دراسه حقيقيه على ايد مشايخ حقيقيين في مؤسسه حقيقيه بيعمل نتائج عكسيه. فبيخليه يحصل له زي كده كونفوز او تضارب او بيحصل له مشكله خطيره عنده، فهو جاي يحل مشكله انت وديكته في مشكله ثانيه خالص. فبالتالي هو القادم على الانتحار ابتداء كده احنا ما بنقولش حرام، لكن بنقول له ايه السؤال، السؤال ده ناس كتير جدا بتستغربه، ليه اتاخرت عن انك تاخد خطوه الانتحار؟ احنا عايزين هو اللي يجاوب.
ليه بيتصدم؟
يعني اتاخرت لما يبدا يقول لي علشان خايف من ربنا، فنعرف ان في جزء وزع ايمان نبدا نقول له. لكن الناحيه الثانيه لو سالت السؤال ده حرام، يقول لي طب ما هو ربنا ما تدخلش لي اني حل ازمتي، فانا يخش لي في مشكله معتقد
صحيح.
وساعتها يخش لي في مشكله وجوديه، وليس كل بلاش عمم، انا اسف على التعميم. يعني بعض المسؤولين في هذا المجال مش على درايه بالفلسفه الوجوديه، سواء الجانب الوجودي الايجابي او الجانب الوجودي السلبي. والجانب الوجودي الايجابي هو المعترفين بوجود الله سبحانه وتعالى وقدراته، والجانب الوجودي السلبي هو المدرسة التشككية أو التشككية في هذا الموضوع. فهو لازم القائم على أمر قضايا الانتحار أو القائم على معالجة الانتحار من ناحية دينية يكون فاهم قوي فلسفة، ولازم يكون فاهم قوي نفسية. وما فيش مانع أن يكون في اللجنة موجودين كذا حد على نفس الطاولة ككونسولتو.
صحيح.
وانت قلت انت بدأت السؤال بالكونسولتو، مين الكونسولتو اللي يكون موجود علشان حل القضية دي؟
صحيح.
ده كويس. ممكن تقريبا كان في مبادرة عملها الأزهر، في مبادرة تانية ممثلة ليها عملها الكنيسة، وحلو ان الأزهر عمل انت غالي علينا، دي مبادرة كويسة وبشجعها. واتمنى انها تكتمل وتكتمل اركانها بالابعاد النفسية والاجتماعية. المبادرة دي بتقول حاطين رقم خط ساخن ليهم تتصل بيهم في المرصد في الأزهر، بتقول ان لو عندك افكار انتحارية او بوادر افكار انتحارية لا انت غالي علينا، ابدأ اتكلم معهم. حلو فعلا كخط طوارئ، حلو جدا كتعملاء ولسه شغال عندنا في الأمانة العامة للصحة النفسية. واحنا كأخصائيين نفسيين واستشاريين نفسيين حاطين أرقامنا في كذا موقع وبنقول يعني أنا بيكلمني، مش بس أنا اسمي موجود في من الناس دي ورقمي موجود، بيكلمني ناس من مصر ومن برا مصر. والحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى احنا ليس لنا حول ولا قوة، بنحاول بنوصل لبر الأمان. فبالتالي فعلا أول ما تبدأ يجي لك فكرة انتحارية واني ضلمت بالمعنى العام كده وخلاص مش قادر، ما عنديش قدرة على العبء اللي انا شايله ده، ابدأ اتكلم مع حد. وده محتاج ان احنا كمان الاخرين ياخدوا بالهم منه ويشوفوا ايه التغير اللي بيحصل.
عشان كده ابتديت كلامي في الانترو ان كلنا لازم نقوم بدورنا. نقوم بدورنا تجاه الشخص اللي اكيد في شخص في التوقيت ده محتاج لحد جنبه.
صحيح.
محتاج لوالده، محتاج لاخوه، لصديقه، ايا كان. طيب خليني اكمل مع حياتك، احنا بناخدها خطوه خطوه.
تمام.
ايه العلامات اللي ممكن تبين لي انا كشخص بحتك بالمنتحر ده او مرحله ما قبل الانتحار، فاشوف ان في علامه معينه او سلوك معين او حاجه بعينها افهم من خلالها ان الشخص ده في طريقه الى الانتحار؟
اسمح لي احييك يا استاذ محمد جمال على السؤال الرائع اللي هو بعتبره في صميم ولب الموضوع بتاعنا، ولازم ياخده كل اب وام دلوقتي بيسمعني، كل شاب بيسمعني دلوقتي، واتمنى انكم تنشروا الموضوع ده. لما تشوف صاحبك او ابنك بيوزع حاجات غاليه تمام، فهنا اساله ليه، او بص عليه واسمعه واديله حوار جيد من الاستماع. خلاص اساله ليه بتوزع حاجاتك الغاليه عليك، هدايا جايه لك، موضوعات جايه لك. لما تحس انه اهمل في ترتيب ملابسه، وان هو لو عنده خروجه معينه، الدراسه معينه، بالغ في السهر بشكل متكرر، لو عامل نظام تغذيه اهمل في المنظومه دي اساله. لما تحس انه هو بعد فتره انزوى وانطوى عن الناس وبتشي يسال مع الناس وخلاص، واحنا دلوقتي يعني كن عندنا عيد وابتدى هو في مرحلة العيد ينزوي مع نفسه، يسأله ايه السبب. ما بين ان هو كمان المرحلة الاخضر، طبعا انا مؤمن لو هو عامل الوصية كسنة اهلا وسهلا بيه، لكن يكتب الوصية بتاعته ويحطها او يبعتها لحد مسج وصية. وكمان دلوقتي بنشوف التويتات او حاجة منشور كتبه بشكل معين، فنعرف من الحاجات دول ما بين الوصية، ما بين ان هو بيوزع الهدايا بتاعته وحاجاته الموجودة، افتقاد المعنى في الحياة. وليه موجود في الحياة. فساعتها اسأله سؤال مباشر، انت بتفكر في الانتحار؟ عدد من الساده المشاهدين دلوقتي بيقول لي يا دكتور ازاي اقول له السؤال ده، ده اهم سؤال تقوله له عشان تكسر الجليد. ايه ده في حد حس بيا ان انا ممكن
يعني اقول له مباشر كده انت بتفكر في الانتحار؟
طبعا
انا محتاج ان حضراتكم يعني الساده المشاهدين يركزوا معانا في كل التفاصيل، ايه الاعراض، ايه الافكار، ايه السلوك اللي ممكن من خلاله نقدر نقيم. بس انا هدخل عليه في السؤال كده مباشره
طبيعي.
ولا اقول له انت ايه اللي مضايقك وانت مالك انت فيك ايه، طب يلا نخرج نشم هوا ولا لا؟
العلاج بالصدمه، العلاج بالصدمه في موضوع قضايا الانتحار هو اساسي.
اساسي كله مباشره
مباشره. انت بتفكر في الانتحار لما احس ان بنتي هي بتجهز نفسها وحاجات جاهزه، جايبه طقم غالي جدا جدا، فتديه دي لصاحبتها غريبه انت كان نفسك فيه، لما حاجه غاليه عليها تديها هديه تمام ومش مناسبه يعني لا هي ممكن معاها فلوس تجيب هديه جديده. فهنا في موضوع معين، ترتيبها واهتمامها بنفسها، طول الوقت الكلام عن الموت والمرحله الثانيه، تفاوت لو هي منتظمه ان شاء الله باذن الله او هو منتظم في صلواته وعباداته، يبتدى يحصل بنسميه كده فتور في عمليه الاركان والتقرب لله سبحانه وتعالى. استطعامه بالمعاني الدينيه ابتدى يحصل فيه تراجع شويه، ما احنا مش بنشكك في ايمانه، احنا هنا بنقول ان هو بيمر بضغوط واحباط شديد جدا جدا. كان عنده مشروع او تخرج او دراسه وحصل فيها او نتيجه ثانويه عامه فحصل فيه اخفاق فيها
صحيح.
فساعتها اشوف حاله واتكلم معاه ازاي، ساعتها اساله السؤال الواضح والصريح، انت بتفكر في الانتحار؟ ايه هتسيبنا؟ اول ما بيكتب حالته الصحيه كويسه او بيكتب الوصيه بتاعته ايه، بتفكر خلاص هتمشي يعني؟ ونبدا نتكلم معاه. ما قدرتش توصل معاه الحل، فكروا تحب نروح لحد متخصص نفسيه تدردش معاه، وهنا لازم وهنا خلاص بقي بد ضروري جدا جدا وصمه اللي احنا بنوصم بيها الخدمات النفسيه مش صحيه بالمره.
صح.
كتير جدا صح. جدا
بحقيقة احنا عندنا مشكله في القصه دي
طبعا،
رغم ان احنا كلنا بلا استثناء محتاجين نروح لحضرتك وكل الساده الافاضل المشتغلين بهذا المجال حقيقه يعني.
احييك
كم ضغوطات كبير جدا يا دكتور.
احييك يا محمد بيه على النقطه دي، واقول لك جزئيه مهمه جدا، انا مش بس بقدم خدمات للمضطربين نفسيا لا ده انا كمان المضطربين اخدهم لمنطقه السواء والاسوياء ناخدهم لمنطقه التميز. طب والمتميزين ازاي تخليه يحافظ على التميز بتاعه؟ كتالوج النفس في موروث في الثقافه الاسلاميه، سواء كتب فيه الامام الغزالي رحمه الله عليه، الامام الجنيدي، كتب فيه كثير جدا جدا من علماء الامه وائمه الامه كتبوا في المجال النفسي ده، ولكن كذلك الامر الاضطرابات النفسيه بيحصل فيها تطور زي ما كوفيد المتحول بقي 6 دلوقتي، كذلك الامر مع متغيرات السوشيال ميديا والمقارنات الذاتيه اللي واحد بيقارن بيها نفسه. طب انا كان عندي فكره ان اعمل حاجه على التيك شو او حاجه اعمل بيها ترند على السوشيال ميديا او اليوتيوب وتجيب لي فلوس، ليه ما عملتهاش؟ طب الناس بتوع السوشيال ميديا دول اللي هو حياتهم متكامله جدا ومثاليه جدا، هي فعلا حياتهم مثاليه جدا وابدا اقارن نفسي بيهم؟ انت ما عدناش الادوات النفسيه الصحيحه اللي بنعيش بيها السلام النفسي وان احنا نستمتع بحبه زهد. فمحتاج انك فعلا تروح لحد عنده كتالوج، لو موبايلك او عربيتك عطلت او اي جهاز عندك عطل بتروح بيه للمتخصص يعني. كذلك الامر لو عندك مشكله في المعده، انا زي دكتور البطنه، زي دكتور القلب، زي دكتور العظام
صحيح.
مفيش سبه ولا عيب ولا شيء ينقصك انك تيجي وتاخد الاستشاره او تاخد النصيحه. فاحييك جدا جدا على النقاط دي. كل اب وام، ودي اعتبرها عارف انت كلمه حلقه في ودانك، لا لازم يعملوا بيها
صحيح. خليني اقف مع حياتك على موضوع اب وام.
نعم
تمام. لان انا عندي فاصل هطلع له دلوقتي. نتكلم على شكل الاسره اللي هي من المفترض اللي بتحميني، وهي الجدار اللي بيحميني من كل ما هو يقدر يأثر في نفسيتي داخليا. خلينا نناقش النقطة دي بعد الفاصل، يمكن دي نقطة مهمة جدا، أتمنى أن حضراتكم تنتظرونا ولا تذهبوا بعيدا، انتظرونا نخرج الفاصل، اوعى توقف أي حد. We'll be right back. بكم من جديد مشاهدي الكرام. زي ما قلت حضراتكم قبل الفصل، يعني يمكن احنا فردنا موضوع مهم قوي وطرحنا موضوع مهم قوي هو الانتحار، وبنناقشه نقطة نقطة، ومش هنسيبه كعادتنا في كل الحلقات اللي فاتت. وعشان كده فكرنا ان احنا نعمل برنامج المرصد عشان يبقى عندنا افكار جديدة بنكلم بيها المشاهدين، يبقى عندنا رسالة واضحة، مش فكرة ان احنا بنقترح مواضيع او بنعرض لحضراتكم مواضيع وخلاص ونقفل، لا، احنا بنطرق ابواب ربما لم يطرقها غيرنا، نحاول نوصل فين الحلول، نحاول نروح للمواضيع الشائكة، ما عندناش نقاط حمراء او نقاط مبهمة كده نقدر لا ما تروحش للنقطة الفلانية، لا لا لا، ما عندناش الكلام ده، احنا هدفنا افادة حضراتكم. يمكن يا دكتور الحقيقة كنا بنتكلم على شكل الاسرة اللي هي من شأنها أن تحميني أنا كبني آدم من كل الصراعات اللي موجودة بقى في المجتمع. يعني احنا دلوقتي بنتكلم على سوشيال ميديا بتمثل خطورة، بنتكلم على وضع اقتصادي ربما بيمثل صعوبة، بنتكلم على ان الشباب مثلا عنده تأخر في الزواج، مشاكل كتيرة جدا موجودة حتى في كل الدنيا، مش في مصر بس، في كل الدنيا دلوقتي، خصوصا حتى بعد الحروب اللي موجودة في العالم دلوقتي. فأنت كل هذه الصعوبات بتمثل على النفس البشرية ثقلا كبيرا، تمام؟ دور الأسرة ايه؟ واخد بال حضرتك، خصوصا ان تلاقي بقى الأب بيشتغل 14 ساعة برا، وبالتالي مش ما يعرفش حاجة عن ابنه اصلا، واخد بالك انت، والأم كمان في جزء كبير من السيدات الفضليات بتشتغل، وبالتالي بقى في انشغال. طب هم مين بقى يحل؟ مين هنا يعوض؟ مين يعوض الجاب ده والفارق ده؟ قصة صعبة قوي الحقيقة.
في الحقيقة طبعا موضوع الأسرة هي المسؤول، وبنسميها احنا الركن الأساسي في أي اضطراب نفسي أو أي قضية نفسية أو أي انشغال نفسي بيحصل للأولاد أو الشباب أو المراهقين أو الفتيات، هم عليهم دور. تفتكروا إيه حقوق الأبناء؟ دايما هم بيفتكروا إن طالما بجيب له أكل وشرب وكساء ودواء فخلاص كده حقوقه انتهت. لا، المودة ما بينهم، الحب ما بينهم، والحوار والدفء الأسري أساسي جدا. قبل الطعام وقبل الشراب وقبل الكساء وقبل الدواء، المشاعر اللي بنوصلها لأولادنا. وده سؤال نقوله لكل السادة المشاهدين على قناة الندى دلوقتي، بنقول لهم حاجة مهمة جدا. هات ورقة وقلم كده واحسب انت بتقعد مع أولادك كم ساعة، تمام؟ وبعدها الناحية التانية في ورقة والقلم، انا عندي كم طفل او عندي كم ابن، وكل ابن نصيبه قد ايه في الساعات. مش هقول لك يوميا، والصح انا لما بيقول العياده بسالهم قد ايه يوميا، لكن الناحيه الثانيه بقول لهم اسبوعيا يا عم، اسبوعيا بتقعد مع ابنك قد ايه، بتراجع معاه الكلام قد ايه. الناحيه الثانيه عرفت انك انت ممكن تقعد في معاه في الاسبوع ساعه، طيب خلال الساعه دي الحوار بينكم بيكون عامل ازاي؟ هل كل واحد يبقى منكب على الموبايل بتاعه او الجهاز بتاعه وقاعدين جسديا لكن نفسيا وروحيا وعقليا مش موجودين مع بعضيكم؟ طيب لما بيشبع حوار ما بينكم كده بيبقى لهيب الحوار ده، هل هو منور ولا حارق؟
صحيح.
فده من الاشياء المهمه جدا جدا كل اب وام.
في جمله يا دكتور معلش على المقاطعه، لو اتقالت كفيله ان يتحول البني ادم او الطفل او الابن من انسان سوي الى انسان مريض نفسي.
صحيح.
زي انك تقول له شوف ابن عمتك،
المقارنه،
شوف ابن خالتك.
صحيح.
وانت ليه مش عارف ايه؟ ليه؟
صحيح.
هو امكانياته كده.
صحيح.
او انت كاب وام مش قادر تطلع من بير البترول ده، وانا بعتبر ان الابن او الابنه ده بير بترول كنز، تقدر تطلع منه حاجات كتير قوي.
صحيح.
فلاقي فيك مش
صحيح.
فيه.
صحيح جدا.
اما تدخله في المقارنه توصله على طول ان هو بقى عنده مشكله نفسيه
حقيقي. ودايما بقولها ابنك مش زي ما انت عايز.
صحيح.
زي ما انت عايش، فشوف انت عايش
ازاي
ابنك هيمشي على نفس الخطوات.
عيدها لنا تاني الجمله دي، ده نبراس حقيقي.
ابنك مش زي ما انت عايز، ابنك زي ما انت عايش. اللي هو لب القدوه.
سلوكك ولا بيأثر
سلوكك انت. وهنا ندخل منها لكل اب وام بيسمعوني دلوقتي، بسميها انا محرمات التربيه. يعني وده عندي انا، ممكن يا دكتور هي حد من الافتاء حرمها؟ لا، انا متخصص في النفسيه هقول لك ان هي محرمات التربيه. الانتقاد اللاذع اللي يوصل لحد المعايره محرم في عمليه التربيه، تمام؟ المقارنه بكل انواعها واشكالها محرمه في التربيه. حتى لو اقارنه بزمني انا، رحم الله الامام علي رضي الله عنه وارضاه، الامام علي بن ابي طالب قال ربوا ابنائكم ليوم غد فمعناها ان السلوك في حاله ديمومية من التطور بما يتناسب مع الميزان الشرعي ولا يخالف الميزان الشرعي. فهل ان احنا عندنا الادوات ان انا ابني في احداثيات كثيره جدا محدثه وطارئه على العالم بتاعنا، هل انا بربيه على الجزئيه دي ولا لا؟ المقارنه بتعلم ابني عدم الصمود ويحصل له استسلام وضعف واحباط،
هشاشه،
هشاشة نفسية اسمها فعلا، هشاشة نفسية وضعف نفسي. الانتقاد اللاذع بيفقد ثقته بنفسه وما عندوش القدرة على المحاولة والإبداع والابتكار، طول الوقت يحصل له نوع من المخاوف العالية. الناحية التانية الضرب، وهنا كمان الضرب على الوجه أو الضرب اللي هو مبرح أو عموما يعني ضرب الأولاد من المحرمات، فاحنا هنا نتكلم على الانتقاد والمعايرة، المقارنة، الضرب من مثلث كده.
يعني حياتك بتقدم لنا نصيحة أو أمر،
طبعا
بلاش تضربوا ولادكم،
ده حقيقي
صح كده.
الجيل ده ما ينفعش مع الضرب، الجيل ده ما ينفعش مع الضرب، بينفع مع الحوار والحب. هل نستبدل طب ايه نربيهم ازاي؟ طب انت بقى لك قد ايه بتضرب وما سمعوش الكلام
مثلا،
يعني النتيجه
لم يجدي نفعا
مثلا،
يعني هذا الطريق لم يجدي نفعا،
فهجربه ليه؟
صحيح.
بقى لك قد ايه بتقارن؟ طول عمري بقارن. صحيح. جاب نفع؟ لا، ده زود زي ما قلت انت الجاب او الفجوه ما بينهم.
صحيح.
تكبر 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 تكبر. على فكره خلينا اقول اولادكم مؤدبين والله، لان هو لما انت بتقارنه هو ما ردش المقارنه ليك
مثلا،
ما يعني صحيح. طب ما فلان عنده مصر،
بس هو بيفكر في ده بينه وبين نفسه
طبعا،
وبالتالي عشان كده لما انا بتكلم في الفجوه والجاب ده اللي بيحصل بقى، انه بيبدا يخاطب ذاته
بالظبط كده،
وبالتالي طب ما انت ما عملتش، ما انت مش عارف ايه، ويفقد الثقه فيك.
صحيح.
وينظر ليك نظره غير نظره الاب.
صحيح.
كنظره احترام
نديه بقى.
فراح بقى في حته تانية. كل ده من ايه؟ من سطر واحد
بالظبط،
بص لابن عمتك، بص طب ليه.
صحيح.
مش مدركين احنا
طبعا
قيمه الكلمه،
وده اللي بيخلي الناحيه الثانيه طول الوقت انت متحكم فيا، وهنا بنسميه تخلينا نقول انواع الحب السلبي. حب التملك لاولادنا.
صحيح.
واحنا عارفين سيدنا النبي قال احبب ما شئت فانك مفارق، صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فعلا الموضوع قوي، انك انت حب اللي انت عايزه بس تخليك متاكد انك انت سايبه. ايه المعنى؟ التعلق.
صحيح.
وهنا نوصل للنقطه الثانيه في اسباب الانتحار او الحاجات اللي احنا بنعلمها لاولادنا، التعلق الزائف.
نعم.
التعلق المرضي. وان هو مساله انت لو ما عملتش الحاجه باخلاص، لو ما عملتش الحاجه بضمير، وده برمي الحمل كله على القائمين على امر الدعوه والساده، او بعض القائمين على امر الدعوه وبعض القائمين على امر المشايخ، ان هو اعمالك بين القبول والرفض، وانك انت لو مرفوض جهنم وبئس المصير. ونسينا نتحدث عن اولادنا عن رحمه ربنا، مغفره ربنا، كرم ربنا، حلم ربنا. والحلم والمغفره ورحمه ربنا وقدره ربنا لا تعني التجرؤ على الله سبحانه وتعالى، ولكن هو هنا بيخليني في مقام العبوديه والاخلاص لله سبحانه وتعالى. انا ربنا عايز مني ايه؟ ان اكون في مقام العبوديه.
صحيح.
فحقق مقام العبوديه. ذنبي يحقق مقام العبودية، لأن أنا في الأخير عبد لله سبحانه وتعالى.
نعم.
تقصير يحقق مقام العبودية، لكن هو ليس التجرؤ.
نعم.
هو في مقام العبودية موضوعات تمس الدين، لكن في الأصل لها بعد نفسي، فقول أشعر بكبد وإحباط، ولكن إن شاء الله ظني في الله خير هيعد الموضوع.
جايين له إحنا موضوع الوازع الديني ده يعني كمان دقايق، بس عندي فيديو انفوجراف بيتكلم على معدل ارتفاع الانتحار. خلينا نشوف معدلات ارتفاع هذه الظاهرة، نشوف ده ونرجع تاني.
Oh.
وزي ما شفتوا حضراتكم الحقيقة أرقام مرعبة. أتمنى يبقى في تكاتف ما بين كل الجهات المعنية وكل الأشخاص الأيقونز اللي موجودين في المجتمع المصري، سواء كان بقى كتاب وإلى آخره، يعني كل النخب اللي موجودة في المجتمع تتضافر جهودها من أجل التخلص من هذه الظاهرة السيئة جدا للغاية. برحب بك مرة ثانية دكتور. يعني خليني أقول لحضرتك أني الخلافات بقى، يعني نتكلم عن الخلافات الأسرية، بنقلك بقى تاني من زي ما قلنا شكل الأسرة اللي بتحمينا. طيب هل الخلافات تدفع أو سبب رئيسي في أن احنا بنروح، أن الطفل ده بيروح أو الشاب ده أو الصبي ده بيروح في اتجاه الانتحار، لأنه وانزوى خد جنب لوحده، ابتدى يفكر، خاطب ذاته، كون مجموعة من الطاقات السلبية، وبالتالي بقى مؤهل في أي لحظة أنه يتخلص من حياته.
تمام، فعلا الخلافات الأسرية، وأنا هنا كل البيوتات فعلا فيها خلافات أسرية، ولكن البيوت اللي فيها ساعة من الحب وساعة من التواصل والرحمة بتعمل إزاحة للخلافات الأسرية. يعني وده مش دعوة ان احنا نبدأ نعلي صوتنا في الخلافات، او والافضل ان احنا ما نتخنقش ويعلو صوتنا ونسب بعضينا واللي بيحصل قدام اولادنا. صحيح. ده ممنوع، ما ينفعش اعير زوجتي او اشتمها او اسبها او اضربها، ده منهي عنه امام اولادك او غير اولادك. احنا نسينا حتة الحوار. رضي الله عن الفاروق عمر، سيدنا عمر كان ايه بيقول ايه؟ انظر لزوجتك او زوجتك قدام مقام حلو جدا جدا، ايه اللي بيرضيك فيها؟ في جانب سلبي، اشوف الجانب الايجابي فيها. اللي بيعلمنا فعلا فاروق رضي الله عنه
ده اذا ما كنت انت بني ادم سوي.
نعم،
لان السوي هو الوحيد اللي هيبص للصوره بهذه الكيفيه
الكماليه،
لانك بهذه الكيفيه. صحيح. ليه؟ لانك انت لست انسانا كاملا.
نعم،
فانت بتطالب مراتك انها تكون كامله بناء على ايه؟
بالظبط.
فانت لو سوي عارف ان هي عندها جزء هي كامله فيه وجزء نقص لانها انسانه
ما يرضيني،
وبالتالي انت عندك نفس الكلام.
بالمعنى العام كده، بص في زوجتك او زوجك يا نصف الكوبايه المليان.
صحيح،
كذلك الامر ليه. ودايما تقول لاولادنا احنا طبيعه الحوار ما بيننا حد شويه ونعترف. وهنا نقول حته مهمه جدا، اتخنقنا طيب وحصل المشكله، اخر مره اعتذرت لابنك عن سوء التفاهم امتى؟ وده لب الشجاعه.
حضنته امتى؟
حضنته، لا ده احنا بنتكلم على الاحتضان، ده مدرسه علاجيه لوحدها.
صحيح،
الاحتضان والارهاق ونقل المشاعر ده مهم جدا جدا جدا. التأثر البصري والكلام والحوار على الطعام دون نقد الطعام والتقليل من تعب ومشقة ومعاناة الام في التجهيز، ده امر عظيم جدا.
الاباء بيعتقدوا ان الحضن لما تحضن ابنك، واخد بالك، او تعتذر له زي ما حضرتك بتقول، وانا بحييك على المسمى نفسه. انك تقدم انك انت تروح لابنك وتقول له معلش انا عملت كذا اعذرني. تمام، بتفتكر ان ده ضعف وهطلع الولد خفيف كده يعني واخد بالك؟ لا، انا ما ينفعش اقول كده انا كأب. مقابل ايه؟ هتخسر ابنك. ضناك.
وده اول طرق الالحاد. نعم. انك انت الكبر اللي بيعيشه الاباء، فهو يبتدي يكسر كل ما هو سلطه ابويه. نعم. الى ان يصل الى السلطه الالهيه.
سبحان الملك.
فده اللي احنا في اوقات كنت بعيد عنك، كنت مسافر، في اوقات كنت منشغل فانا اسف، في اوقات ما كنتش اسمعك. كلمه اعتذار صيدليه متكامله لازاحه الاشكاليات طبعا. النفسيه، ما هو اعتذر لي خلاص يعني. طيب بعد الاعتذار هناخد خطوه ان احنا نكون اصدقاء، وهنا نيجي للمرحله الثانيه في عمليه التربيه، صاحبوهم في مرحلة الصداقة بقى.
صحيح.
والاعتذار دي انا اسف اني ضربتك، انا اسف اني طولت عليك، انا اسف اني قرنتك، قد الاشغاليات وضغوط الحياة التمس لي عذر. قول لأولادك كده، تكلم معهم قبل ما تيجي فترة وتلوم نفسك على انتحار او هو انتقل وانك انت مش عارف تقدم له الاعتذار ده. ساعات حتى لو قدمت الاعتذار ما بيكون غير مجدي. كل ما كانت الأسرة على تواد وصلة رحم قوية جدا وحوار واستماع لبعض، وهنا نيجي لحاجة بسميها أنا اجتماع مجلس التعاون الأسري. نعم. اللي فيه الأب والأم والأخوات. التعاون الأسري ده وده لازم يحصل كل أسبوع.
نعم.
على الأقل لمدة ساعتين، سواء بالأكل أو من غير أكل، ويكون في البيت. يكون. نعم. في البيت مجلس التعاون الأسري ده. وكل مرة حد يديره، مش لازم يديره الأب أو الأم. ويخليني بدل الأدوار، لو انت مكان بابا خلاص هتعمل ايه لو انت مكان امك، هتعملي ايه اللي ضغط عليك وشايفاه ان هي منتهكه خصوصيتك وكذلك الامر مش واخده راحتك، هتعملي مكانها ايه؟ تمام. نعمل لعبه تبديل ادوار. لعبه تبديل ادوار الميت فاميلي او مجلس التعاون الاسري اللي انا بسميه ده كله بيصب في مصلحه الاسره ككل وفعلا بيخلق ذكريات ايجابيه.
هو ده بيخلق القوه، يعني بيخليني انا كابن طالع في بيئه عندي جلد
صمود.
صمود ان انا حلو قوي صمود، ده حقيقي صمود قدام المعركه اللي بره، في معركه في مدعكه بره،
كبد الحياه
كبد حياتك انت في يعني عندي زي ما قلنا السوشيال وعندي المهام وعندي المشاكل وعندي الظروف الاقتصاديه وعندي 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 كل الكلام ده،
وده غير الصراعات النفسيه،
غير الصراعات النفسيه
سواء في مرحله المراهقه او الشباب او تاخر الزواج وخلافه.
صحيح.
او تدخل او دخول في تجربه علاقه مضطربة شوية في
أو صديق أو مدير عمال يديك طاقة سلبية ويجلده بشكل غير طبيعي وغير سوية.
الحوار الأسري هو اللي بيربي حاجة بنسميها في الذكاءات المتعددة الذكاء العاطفي عند أولاد ده. يقول الحمد لله أن ربنا عوضني بأسرة ودودة رحيمة بقدر أشكلهم واتكلم معهم، ولما أجي أشكي واتكلم بيسمعوني ما بيتفهوش. وهنا نقطتين مهمة جدا، لازم انت كأب أو أم أو أخ أو صديق أو عم أو خال تكون متواجد تواجد حقيقي مع الأسرة، ناحية تانية تكون متعاطف وحاسس بالمشاعر اللي بيحس بيها وما تتفهش من المشاعر اللي هو بيحس بيها. الناحية التانية كمان تديله مساحة من الاستماع. لو أنا قاعد مع ابني نص ساعة لازم 25 دقيقة هو اللي يتكلم وأنا كأب أسمع. وهنا كلمة الاستماع غلط على فكرة، اسمها الإصغاء.
صحيح.
الإصغاء إن لازم تصغلي ده كلها من المبادئ.
تسمع باهتمام
جدا
الإصغاء،
تسمع باهتمام وتركيز بكل جوارح. لأن أنا قاعد معاه وسمعت بس ماسك الموبايل وبرد على الواتساب ومش عارف ايه والحاجات.
صحيح.
انت كده مش يعني انت كده مش إصغاء. فأنا هنا بقول لا للإسماع بل الإصغاء، ده مهم جدا جدا.
تمام. طيب يا دكتور، لما نيجي نتكلم على اني موضوع مخاطبة النفس، وانا شايف ان فكره مخاطبه النفس محتاجه ان احنا نروح، يعني من اوائل الحاجات اللي كلنا محتاجين ان احنا نروح لدكاتره زي سيادتك كده. دكتور علي، انا محتاج اكلم نفسي ازاي واخاطبها ازاي لاني بألهمها فجورها
وتقواها.
نعم. النفس البشريه كل ما تخاطبه ليا نيجاتيف انرجي، طاقه سلبيه. عمر النفس البشريه ما هتديني طاقة إيجابية على الإطلاق.
نعم.
هذا هو ديدانها.
نعم.
فإحنا لابد أن من الصغر نتربى إزاي نتعامل مع الصوت اللي بيطلع من جوانا. يعني كتير قوي تلاقي ظروفك كويسة، ولادك كويسين، حالتك الاقتصادية والمالية لسه قابض مرتبك، يعني كل حاجة وردي في اليوم ده. بس أنت قايم من النوم بتكلم مراتك وبتقول لها إيه؟ أنا مش عارف أنا مدالي.
صحيح.
وممكن تقعد ساعة أو اتنين أو تلاتة أو يومك كله بتدور وانا تعبان ليه؟ متضايق ليه؟
صحيح.
مش ده اللي بيحصل يا دكتور؟
صحيح.
ده منين؟ من مخاطبه النفس عماله تديني في شحنه سلبيه وطاقه سلبيه.
نعم.
علمنا بقى نعمل ايه مع نفسنا.
من كتب التراث رحمه الله وسيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني.
نعم.
عندما وصف مقامات النفس من القران الكريم. النفس الاماره بالسوء، وده اللي بتخليني طول الوقت انا بعاقب نفسي وبحزن نفسي وعندي اشكاليه مع نفسي وامر نفسي بمساوئ، وكل ما تعرض علي الفتن بيلاقي لها مهبط تقعد فيه. الناحيه الثانيه من المقام ده، وده بيحصل بشكل يومي. نيجي النفس اللوامه، لو عملت انت الخطا نفسه او حسيت بتقصير تبدا تلوم نفسك، وده بنسميه النفس اللوامه. التقلب في احوال الانفس ده خلينا نصغره شويه في الوقت الحالي بعيد عن كتب الجمود الفكري شويه. اول حاجه لازم نعملها ان لازم اقول لنفسي يوميا كلام ايجابي، وقبل النوم وقبل اي حاجه لازم اقول كلام ايجابي لنفسي. خلاص. وابدا اتذكر رحمه ربنا وعطف ربنا عليا، وابدا اتحدث مع نفسي حديث ايجابي، ده مفيد جدا جدا ليك.
حلو.
الحديث الإيجابي على فكرة ممكن نقوله في الدعوات والصلوات وافتكره.
جميل.
حالة الذكر اللي أنا بعملها وإني أرى الدنيا كان فعلا الرؤية الحقيقة.
واحد
كلام إيجابي.
كلام إيجابي.
كلام إيجابي للنفس.
اثنين
الناحية التانية أشوف الدنيا على حقيقتها أنها لا تساوي جناح بعوض.
نعم.
معايا زي ما معايش. وده وصفه الإمام الجنايدي عشان تعرف أن الدنيا لا تساوي شيء، كأنك فوق جبل. خلاص. وتتحرك حواليك الرياح الثمانية.
No.
اللي هو دول من ضمنهم النفس والهوى والشيطان والمغريات كلها، وما فيش شعراء تتحرك منه. ده مقام صعب نعمله، ولكن التمرين عليه استمتع بيه. وطول الوقت وانت بتكلم نفسك مش مهم الهدف، المهم استمتع بتحقيق الهدف. صحيح. مش مهم النتيجه.
صحيح.
انا كده كده اعمالي سبحان الله، انا بستمتع وانا بصلي، استمتع وانا بصدق، استمتع وانا في تقرب الى الله سبحانه وتعالى، واني انا قادم الى الله سبحانه وتعالى. ده هيفيدك نفسيا جدا جدا. صحبة الناس الصالحين والأخيار ده أمر مهم جدا جدا. وكما بيقولوا مشايخنا، حتى لو أنت بتعمل غلط أو لو أنت ما بيدك الكاس وبينك الجلاس انكر عليهم، المعنى الصحيح بتاعهم ولو بيدك كاس انكر على الجلاس، يعني أنا لو بشرب الخمر انكر وأقول اللي أنا بعمله ده حرام.
صحيح.
وكذلك الأمر احنا اللي بنعمله ده حرام.
نقطة مهمة قوي دي. ودايما دايما بتكلم فيها مع الأصدقاء، أنت وأنت بتعمل الغلط كلم نفسك وقول الحقيقة
بالظبط.
ده غلط
بالظبط،
ولكن كون ان انت بتعمل غلط وتقنع نفسك زي اللي بيشرب سجاير.
صحيح.
هيقول لك اصل في بعض الاراء، لا قول انها حرام
بالظبط، لا تكابر على نفسك.
ده الباب الاول عشان تقدر تتخلص منها،
وده اللي بيخليك تبقى تقيد نفسك وليست هي اللي تقيدك. احنا دوميا في صراعات مع نفسية، الحوار الجيد والايجابي معاها، وانك انت تقرا عن مبادئ صحيحه ويكون عندك مسوده من المبادئ والمعتقدات الصحيحه، تحمي الناحيه الثانيه النفس. زي ما بيقول سيجمند فرويد عندنا اللي هو بنسميها الهوى، خلاص، او اللي بنسميها الناحيه الثانيه الضمير او الضمير الاعلى. في ثلاثه كده في الشخصيه بتاعتنا، الانا والضمير الاعلى والهوى، دول الثلاثه في صراع مع بعضهم، بالتالي التوافق ما بينهم هو قناعاتك الايجابيه عن نفسك.
نعم. دكتور علي عبد الراضي استشاري العلاج والتاهيل النفسي، بشكرك جدا.
تحياتي
ليك. حقيقه اثريت الحلقه بمعلومات جميله جدا، يعني الحقيقه انا بشكرك جدا دكتور.
وفقكم الله وكل القائمين على القناه وكل اعزائنا المتابعين، رضى الله عنكم وارضاكم.
ربنا يسعدك. يمكن ان شاء الله في حلقات، وانا يمكن بزنق بقى الدكتور على الهواء زي ما بيقولوا، اني ان شاء الله هيبقى عندنا حلقات كثيره جدا مع الدكتور علي عبد الراضي. الحقيقه الراجل موسوعه في هذا المجال، وانا استفدت في حاجات كتير جدا معاه، فخلينا نقول اني للحديث بقيه، وان شاء الله نلتقيكم في حلقات قادمه في برنامجكم المرصد. اشوفكم على خير، في امان الله.